إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه لا إشكال في جواز لبس الحرير للنساء، فإنما الإشكال في جواز صلاتهن فيه. فهل تجوز صلاتهن في الحرير أو هن والرجال سواء في ذلك من جهة الصلاة؟ فإنما الامتياز من جهة الحكم التكليفي، وأنه يجوز اللبس للنساء دون الرجال. ذهب الصدوق قدس الله نفسه إلى عدم الجواز، وذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه عبارته في كتاب الوسائل، ونسب إلى قليل من الفقهاء الميل إلى ذلك أو التوقف في المسألة. منهم شيخنا البهائي قدس الله نفسه نسب إليه الميل إلى عدم الجواز، واختاره صريحا صاحب الحدائق قدس الله سره، وذهب إلى عدم الجواز، وأنه بالنسبة إلى الحكم الوزعي لا فرق بين الرجال والنساء في ذلك، فلا تجوز صلاة النساء في الحرير كما لا تجوز صلاة الرجال في الحرير. استدل الصدوق قدس الله نفسه على ما ذهب إليه، فأن المطلقات قد دل على عدم جواز لبس الحرير في نفسه وعلى عدم جواز الصلاة فيه، وهذه المطلقات قد خرجنا عنها بما دل على جواز الرخصة للنساء بالنسبة إلى اللبس، ولكن بالنسبة إلى الصلاة فلا دليل يدل على الجواز، فيبقى الإطلاقات بلا معارض وبلا مقيد، ولازم ذلك هو القول بعدم الجواز بالنسبة إلى النساء أيضاً. هذا حاصل ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه. وصاحب الحدائق قدس سره ما أنه وافق الصدوق في الحكم بعدم الجواز، إلا أنه ناقش في استدلاله بعدما ذكر الاستدلال، ناقش في ذلك، وملخص مناقشته أنه ليس عندنا إطلاق يدل على عدم الجواز بالنسبة إلى الرجال والنساء، فالمقتضي قاصر. إنما يتم هذا الكلام فيما إذا كان هنا مطلق يدل على عدم جواز الصلاة للرجال والنساء، ولكن لا إطلاق في البين ليتمسك به، فجواز الصلاة للنساء من جهة عدم المقتضي مع قطع النظر عما يستدل عليه، أما يستدل على ذلك بالروايات. لو لم تكن تلك الروايات فالمقتضي قاصر، إذ لا إطلاق في البين. وذكر في وجه ذلك، في وجه عدم الإطلاق، ذكر أن الروايات إنما سئل فيها عن الرجل وأجاب عليه السلام عن حكم الرجل، وأنه لا يجوز له أن يصلي في حرير مهز في ثوب من حرير مهز. هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها، فإنها متعرضة لحكم الرجل، وأما النساء فلا مسكوت عنها. ومعلوم هذا ليس في الحدائق، معلوم أن قاعدة الاشتراك لا تجري في أمثال المقام، فيقال إن السؤال والجواب وإن كانا راجعين للرجل، إلا أن الاشتراك في التكليف يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة. قاعدة الاشتراك أم في أمثال المقام غير جارية، هذا غير مذكور في الحدائق كما قلت. توضيح، والوجه في ذلك أن قاعدة الاشتراك إنما تجري فيما إذا لم يحتمل خصوصية في الرجل أو في غير الرجل في مورد السؤال. وأما إذا كانت خصوصية نحتمل اختصاص الحكم به من جهة هذه الخصوصية فلا يمكن التعدي، لأن قاعدة الاشتراك لم تثبت بدليل لفظي ليتمسك بإطلاقه، بل إنما ثبت من جهة الإجماع والضرورة على أن أحكام الله مشتركة بين الرجال والنساء، هذا فيما إذا لم تكن خصوصية، وإلا فجملة من الأحكام تختص بالرجل كما أن جملة من الأحكام تختص بالمرأة. والمقام من هذا القبيل حيث إن لبس الحرير للرجال محرم ولبسه للنساء ليس بمحرم، فمن المحتمل أن يكون جواز الصلاة أيضا كذلك، يعني حكم الصلاة حكم غير الصلاة، كما أن اللبس في نفسه يختلف حكمه بالنسبة إلى الرجال والنساء، نحتمل اختلاف الحكم بالنسبة إلى الصلاة أيضا، فيكون لبس الحرير مانعا عن صلاة الرجل ولا يكون مانعا عن صلاة المرأة. فهذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها على عدم جواز الصلاة بالنسبة إلى النساء أيضا، ما ذكره قدس الله نفسه متين جدا بالنسبة إلى هذه الجملة. وذكر أن هذه الروايات بعدما لم تتم دلالتها بالنسبة إلى النساء ليس في البين إلا صحيحتان لمحمد بن عبد الجبار على ما تقدم، وقلنا إن الظاهر أنهما رواية واحدة. سئل الإمام عليه السلام عن حكم القلنسوة والتكة والخف والزنار إذا كان من الحرير، فأجاب سلام الله عليه لا يصلى في حرير مات. قال قدس الله نفسه صاحب الحدائق هاتان الصحيحتان أيضا لا يمكن الاستدلال بهما لعدم الإطلاق فيهما، لا يصلى في حرير الماس لا إطلاق فيه بالنسبة للنساء، فإن السؤال إنما هو عن القلنسوة، والقلنسوة من اللباس المختصة بالرجل، فالسؤال عن حكم الرجل وصلاته في الحرير الماس، فلا يصلى في حرير الماس يعني لا يصلى في قلنسوة من حرير الماس مثلا، فكيف يمكننا التعدي عن مورد الرماية إلى غير المورد وهو النساء؟ بل الحكم إنما هو في مورد القلنسوة وهو من الألبسة المختصة لا من المشتركة بين الرجل والمرأة، إذن ليس لنا في البين إطلاق. فيمكن أن نسأل الصدوق قدس الله نفسه أنه أي إطلاق تتمسك به وتقول لم يرد دليل على الترخيص بالنسبة إلى النساء، دليل المانع أي شيء؟ فالمقتضى الإطلاقات الأولية وأن الصلاة لا بد أن يكون مع ثوب ساتر، مقتضى هذه الإطلاقات عدم الفرق بين الحرير وغير الحرير. خرجنا عن هذه الإطلاقات بالنسبة إلى الرجل وقلنا إنه لا يجوز أن يكون ثوبه من الحرير، وأما بالنسبة إلى المرأة فلا، فالأمر ينعكس، مقتضى الإطلاقات والجواز ولا دليل على عدم الجواز بالنسبة إلى المرأة. هذا ملخص كلام صاحب الحدائق قدس الله نفسه، ويمكن أن يناقش في ذلك استنصارا للصدوق من جهة وجود الإطلاق بوجهين. الأول أن يقال إن الإبرة في العموم والإطلاق بكلام الإمام عليه السلام لا بما ذكر في كلام الرابي. نعم محمد بن عبد الجبار سأل الإمام عليه السلام عن القلنسوة وغيرها إذا كان من الحرير المحض، وأجاب سلام الله عليه بقوله لا يصلى في حرير المحض. مورد السؤال وإن كان هو القلنسوة وهي من مختصات الرجال، إلا أن العبرة بإطلاق الجواب، قال سلام الله عليه لا يصلى في حرير المس، لم يقيد بالنسبة إلى الرجال. نهى سلام الله عليه عن الصلاة في الحرير المس، وهذا لا يقع في الخارج، لا يصلى، لا تقع الصلاة في حرير المس. ولم يقيد سلام الله عليه الحكم بالرجال، والعبرة بهذا الإطلاق، والمورد لا يكون مقيدا ولا مخصصا. هذا أولا. وثانيا، إن القلنسمة وإن كانت من اللباس المختص إلا أن مختص إلا أن السؤال ليس عن القلنسمة فقط، بل السؤال عن القلنسمة والتكة والخف والزنار. معلوم أن التكة والخوف لا يختص بالرجال، المرأة أيضا تلبس التكة. فسأل عن اللباس المختص وعن اللباس المشترك، وأجاب سلام الله عليه بقوله لا يصلى في حرير ما. إذن الإطلاق بل على حاله، لا يكون لو كان السؤال مختصا بالقلنسوة أفرض كان لهذا الكلام مثلا مجال، ولكن السؤال ليس على عن القلنسوة فقط، بل عن القلنسوة وغيره من الألبسة المشتركة. فالجواب أيضا يكون مطلقا وغير مختص بالرجال، فما ذكره صاحب الحدائق لا يتم، إلا أن هنا شيئا، وهو أنه يمكن أن يقال إن هذه إن هاتين الصحيحتين لا إطلاق فيهما، لا لما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه، بل لو فرضنا أن السؤال كان عن التكة فقط التي هي من الألبسة المشتركة، بل لأجل أن السؤال إنما هو أما لا تتم فيه الصلاة، القلنسوة والتكة والخوف والزنار مما لا تتم الصلاة فيه. فيظهر من هذا أن عدم جواز الصلاة فيما تتم فيه الصلاة كان مفروغا عنه عند محمد بن عبد الجبار، كان يعلم بذلك أنه لا تجوز الصلاة في ثوب من حرير ما. هذا مسلما، كان مسلما عنده. وإنما سأل أما لا تتم فيه الصلاة لاحتمال الفرق بينه وبين الثوب، كما في باب النجاسات ما تتم فيه الصلاة لا تجوز الصلاة فيه إذا كان متنجسا، ولكن ما لا تتم فيه الصلاة لا بأس به. فاحتمل الفرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم فيه الصلاة، فكان من المسلم عنده عدم جواز الصلاة فيما تتم فيه الصلاة، وهذا من مختصات الرجل يعني المسلمية. كان هذا مسلما أن الرجل لا يلبس الحرير المس، هذا معلوم كان، بل مسلما أنه لا يجوز لبس الحرير المس بالنسبة إلى الرجال. فكأنه يعني محمد بن عبد الجبار كان عدم جواز الصلاة أيضا عنده مفروغا عن أنه لا تجوز الصلاة في صوب من حرير المس كما في بقية الروايات. فمع علمه بذلك سأل أما لا تتم فيه الصلاة، وهذا يختص بالرجل، فلا يكون في الرواية إطلاق، ولا أقل من أن يكون هذا بل موجبا لإجمال الرواية، يعني عدم إحراز الإطلاق، وكون الإمام عليه السلام في مقام البيان من جهة الرجل والمرأة. إذن يمكننا أن ندعي فأنه لا إطلاق يدل على عدم جواز الصلاة بالنسبة إلى المرأة، فالجواز يكون على طبق القاعدة. فما ذكره السلم قدس الله نفسه من أنه لا دليل على الترخيص بالنسبة إلى الرجال لو نساء، لو سلمنا هذا على أنه لا نسلم على ما سيجي، لو سلمنا أنه لا دليل على الترخيص بالنسبة إلى النساء لا إطلاق يدل على المنع أيضا، فإن هاتين الصحيحتين بل تختصان بالرجال ولا أقل من الإجمال وعدم الإطلاق، لا يتمسك بإطلاقهما فلا دليل على المنع. هذا هو الوجه الأول. بل الذي تمسك به لعدم جواز صلاة النساء واشتراكهن مع الرجال في هذا الحكم. الوجه الثاني ما تمسك به صاحب الحدائق قدس الله نفسه، استدل بعدة من الروايات لا بالإطلاق، استدل بعدة من الروايات على عدم جواز صلاة المرأة في الحرير المهز بل كما في الرجال، وذكر يعني تعجب ميزا أن الصدوق كيف لم يستدل بهذه الروايات واستدل بالإطلاق وأنه لا دليل على الترخيص، مع أن هذه الروايات واضحة الدلالة على المنع. وعمدة ذلك بل روايات ثلاث، إحداها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في الخصال، ذكر الصدوق قدس الله نفسه في الخصال عن أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي الأسكري عن محمد بن زكريا البصري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، الباقر سلام الله عليه يقول ليس على النساء أذان إلى أن قال ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، جواز اللبس يختص بغير هذين الموردين بغير الصلاة والإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، لبس الحرير بالنسبة إلى الرجال حرام مطلقا إلا في الجهاد حال الحرب كما تقدم، وأما بالنسبة إلى المرأة يجوز لها لبس ذلك في غير صلاة وإحرام، وهذه الرواية واضحة الدلالة على عدم الجواز بالنسبة إلى الصلاة وبالنسبة إلى الإحرام، فلا تجوز للمرأة أن تصلي في صوب من حرير مهس. هذه إحدى الروايات، هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة تدل على عدم الجواز، ولكن بحسب السند غير محمد بن زكريا البصري الذي ذكر النجاشي أنه وجه من وجوه أصحابنا، غير هذا جميع من ذكر في الرواية ضعيفون، يعني ضعيف كما ذكرنا، مرادنا بالضعيف ليس أن الرجاليين زعفوه، بل من لم يرد فيه التوصيفون نقول إنه ضعيف، يعني نقسم الرواية إلى قسمين معتبر وغير معتبر. هؤلاء بين مجهول ومهمل، إما لم يترجم أصلا لا علم لنا بحاله أو ترجم بلا توصيفين. هذا أحمد بن الحسن القطان شيخ الصدوق قدس الله نفسه ولم يوثق، ومجرد الشيخوخة لا يكون دليلا على الوثاقة كما تقدم، قلنا أن بعض مشايخ الصدوق قدس الله نفسه بل ملعون ناصبي، بل قال الصدوق إنه لم أرى أنسب من، فكان يقول اللهم صل على محمد منفردا، تقدر ذلك. مجرد أن الصدوق يروي رواية عن أحدين هذا لا يدل على التوصيف، وهذا وإن كان من مشايخ الصدوق أحمد بن الحسن القطان إلا أنه لم تثبت وثاقته. حسن بن علي الأسكري مجهول لم يعلم أنه من هو، بل محمد بن زكريا البصري كما ذكرنا، هذا ذكر النجاشي أنه وجه من وجوه أصحابنا، جعفر بن محمد بن عمارة مجهول أيضا لم يترجم، محمد بن عمارة أبوه مهمل ذكر إلا أنه لم يوثق، فالرواية ضعيفة من جهات ولا يمكن الاستدلال بها، على حكم شرعي. هذه احدى الروايات. الرواية الثانية الرواية الثانية مضمونها حتى نجد الرواية مضمون هذه الرواية أن الإمام عليه السلام جوز لبس الحرير، بل منع عن لبس الحرير المحض بالنسبة إلى الرجال والنساء، وجوز لبس الحرير المخلوط الممتزج مع غيره بالنسبة إلى الرجال والنساء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن باكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو صداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء. قال قدس الله نفسه أصحاب الحدائق إن هذه الرواية رواية زرارة قد دلت على عدم الفرق بين الرجال والنساء، وهذه الرواية وإن لم يتعرض فيها للصلاة بل ذكر عنوان اللبس على الإطلاق، بل عنوان الصلاة ليس في هذه الرواية. سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء، لباس الحرير المحض، ويرخص في الحرير المخلوط بغيره من خز أو كتان أو قطن، إلا أنه لا يمكننا حمل هذه الرواية، هكذا قال صاحب الحدائق، لا يمكننا حمل هذه الرواية على لبس لباس الحرير في نفسه، وذلك لما علمنا علمنا من الروايات بجواز ذلك، وأنه لا بأس للمرأة أن تلبس الحرير، فلا بد أن نحمل هذه الرواية على الصلاة، فيقال إن لبس الحرير في الصلاة المحض ممنوع بالنسبة إلى الرجال والنساء، وأما إذا كان مخلوطا بغيره من خز أو كتان أو غير ذلك فلا بأس به أيضا للرجال والنساء. وهذا معلوم أنه لا يتم، إذ لا يمكننا حمل الرواية على خلاف ظاهره، ظاهر الرواية إنما هو حكم اللباس في نفسه لا حكم اللباس في الصلاة، حمله على خلاف الظاهر والاستدلال بها على عدم الجواز هذا لا يتم، بل السؤال في الرواية عن لباس الحرير في نفسه غايته أن نلتزم بل بإرادة الكراهة من النهي. نهى سلام الله عليه عن لباس الحرير المحض بالنسبة إلى الرجال والنساء، فنقول هذا النهي بالنسبة إلى الرجال لم يرد فيه ترخيص، يبقى على ظهوره، وأما بالنسبة إلى المرأة فقد وردت الرخصة فيستفاد منه الكراهة، وفي ذيل الرواية أجزا عبر بالكراهة. قال سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو صداه خز أو كتان أو قط، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء. الكراهة فإن قلنا أنه بل ليس هي الكراهة المصطلحة، مكروه أمر المكروه في مقابل المحبوب جامع، يمكن أن يقال إن هذه الكراهة يعني الظاهر كذلك، هذه الكراهة بالنسبة إلى الرجال كراهة تحريمية لعدم برود الترخيص بالنسبة إلى الرجال، وبالنسبة إلى المرأة كراهة مصطلحة ولا مانع من الالتزام به. وأما حمل اللباس هنا على خصوص اللباس في الصلاة كان سلام الله عليه ينهى عن لباس العريض للرجال والنساء في الصلاة هذا لا دليل على هذا التغيير فالرواية قاصرة الدلالة لو لم نناقش في سنده من جهة موسى بن بكر وإلا فالرواية ضعيفة أيضا استدل أيضا قدس الله نفسه بما ورد من الروايات أن كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه هذه الروايات أثبت لزوم جواز الإحرام لجواز الصلاة يعني جواز الصلاة ملزوم وجواز الإحرام لازم كل ثوب يصلى فيه أي تجوز الصلاة فيه فلا بأس بالإحرام فيه فعدم البأس في الإحرام لازم لجواز الصلاة هذا اللازم إما أن يكون لازما مساويا أو يكون لازما عام لأن اللازم الأخص لا يعقب ومعنى ذلك أنه إذا ارتفع اللازم ارتفع الملزوم إذا فرضنا أن الإحرام لا يجوز في شيء فالصلاة غير جائزة فيه وهذا هو الذي عبر عنه علماء المنطق بعكس النقيض إذا قلنا كل إنسان حيوان معناه أن كل ما لم يكن حيوانا فليس بإنسان وهذا واجب لأنه إذا كان في الحيوانية من لوازم كون الإنسان يعني فرض كونه إنسانا فرض كونه حيوانا فإما هما متساويان لازم مساوين أو لازم عام كما في الحيوان فإذا ارتفع اللازم يرتفع الملزوم قهرا فكل ما لم يكن حيوانا لا يكون إنسانا وإلا لا يصح أن يقال كل إنسان حيوان فإذا تم هذه الكلية كل إنسان حيوان فما لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا وإلا كان إنسانا وليس بحيوان وهذا خلاف المفروض فرضنا كل إنسان حيوان مقامنا كذلك كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه فبعكس النقيض ينتج أن كل ما لا تجوز الإحرام لا يجوز الإحرام فيه فلا تجوز الصلاة فيه وإلا لازم انفكاك اللازم عن الملزوم وهذا غير ممكن يعني نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم لا محالة هذا مبني على القول بعدم جواز إحرام المرأة في الحريض كما هو أحد القولين في المسألة بناء على ذلك هذا الاستدلال لا بأس به كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه فإذا ثبت بعكس النقيض أن كل ما لا يجوز الإحرام فيه لا تجوز الصلاة فيه فالمفروض أن الحرير لا يجوز الإحرام فيه على هذا القول فلا تجوز الصلاة فيه على الإطلاق بالنسبة إلى المرأة وبالنسبة إلى الرجل وأما إذا لم نقل بذلك وقلنا بجواز الإحرام إحرام المرأة في الحرير إذن كما نقول به في الصلاة حينئذ هذا الاستدلال يكون ساقطا وتمام الكلام فيما بعد إن شاء الله الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز صلاة النساء في الحرير وعدم جوازها، وذكرنا أن المعروف والمشهور هو الجواز، فخالف في ذلك الصدوق قدس الله نفسه فذهب إلى عدم الجواز، فاختاره في الحدائق صريحا، ونسب ذلك إلى جمع قليل منهم شيخنا البهائي قدس الله نفسه، وتوقف بعضهم في المسألة. ذكرنا أن الصدوق قدس الله نفسه استدل على ما ذهب إليه بأن الروايات قد دلت على عدم جواز لبس الحرير وعلى عدم جواز الصلاة في الحرير، ولكن في النساء قد وردت الرخصة على جواز اللبس ولم ترد الرخصة على جواز الصلاة، فجواز الصلاة يحتاج إلى دليل ليرفع اليد بذلك عن تلك المطلقات. صاحب الحدائق قدس الله نفسه على أنه ما أنه ذهب إلى ما ذهب إليه الصدوق لم يستحسن دليله، وذكر أنه لا إطلاق في البيت، فإن الروايات خاصة بالرجال، أكثر الروايات كما ذكرنا، وموضوعها سؤالا وجوابا الرجل عن صلاة الرجل في الحرير. نهى سلام الله عليه عن أن يصلي الرجل في ثوب حرير والتعدي لا موجب له، وقلنا إن قاعدة الاشتراك لا تجري في أمثال المقام. وأما الصحيحتان لعبد المحمد بن عبد الجبار فقد ذكر أنهما أيضا مختصتان بالرجال، وذلك لذكر القلنسوة في السؤال، والقلنسوة من اللماس المختص بالرجال دون النساء، فلا إطلاق في الروايات يتمسك به لعدم جواز الصلاة بالنسبة إلى النساء. ذكرنا أن الصحيحتين لمحمد بن عبد الجبار الظاهر أنهما رواية واحدة، بعيد أنه كتب إلى العسكري سلام الله عليه مرتين في موضوع واحد، هذا بعيد، الظاهر أنه كتب مرة واحدة، والاختلاف في النقل. وفي مثل ذلك يقال إن الرواية إن إحدى الصحيحتين وإن كانت مشتملة على القلنسوة فقط، إلا أن الصحيحة الثانية فيها القلنسوة والتكة من الحرير المحض أو من وبر الأرانب، والتكة من الألبسة المشتركة، فيمكن أن يقال إنه سأل الإمام عليه السلام عن اللباس المختص والمشترك، فلا يكون هنا شيء يدل على الاختصاص بالرجال والتكة من الألبسة المشتركة، على أن العبرة بعموم الجواب وبإطلاقه لا بما ورد في السؤال. لا يكون ذكر القلنسوة في السؤال قرينة على أن السؤال عن حكم الرجل، بل أجاب سلام الله عليه بأنه لا يصلى في حرير محض، وهذا الكلام مطلق لا يصلى في حرير محض بالنسبة إلى الرجال والنساء. قلنا الأولى في الجواب أن يقال إن هاتين الصحيحتين، يعني صحيحة واحدة منقولة بوجهين، يمكن أن يقال إنه لا إطلاق فيها، لا لما ذكره صاحب الحدائق، بل لأن السؤال أما لا تتم فيه الصلاة، فمحمد بن عبد الجبار كأنه كان يعلم بعدم جواز لبس الحرير وبعدم جواز الصلاة في الحرير، ولذلك خص سؤاله بما لا تتم فيه الصلاة كالتكة والقلنسوة، كما في رواية الحلبي المجوزة كان كذلك، كل ما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس بالصلاة فيه، كالتكه والقلنسوه والخف والزنار، فكان عنده عند محمد بن عبد الجبار هذا الحكم مسلما ان انه بل لا يجوز لبس الحرير والصلاه في الحرير بالنسبه الى الرجال فيما تتم فيه الصلاه، هذا كان مفروغا عنه كما في روايه الحلبي. فسأل الإمام عليه السلام عن أن ما لا تتم فيه الصلاة هل هو كما تتم فيه الصلاة أو أنهما مختلفان في الحكم، فهذا يدل على أن السؤال كان عن حكم الرجال وإلا لم يكن لهذا التقييد في كلامه، يعني السؤال عن خصوص ما لا تتم لم يكن له وجه، بل كان عليه أن يسأل الإمام عليه السلام عن الصلاة في الحرير على الإطلاق لا في خصوص قلنسوة من حرير محض. فيمكن أن يقال إن الرواية غير ناظرة إلى الإطلاق، وإنما هي ناظرة إلى حكم الرجال باعتبار أن ما تتم فيه الصلاة لم تكن الصلاة فيه جائزة جزما، فسأل الإمام عليه السلام أما لا تتم، فالظاهر أنه لا إطلاق للصحيحتين. فهذا الدليل ساقطون. استدل صاحب الحدائق قدس الله نفسه بعدة من الروايات كما ذكرنا، منها ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الخصال بإسناده إلى جابر الجعفي. هذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة على عدم جواز صلاة النساء في الحرير لأنه سلام الله عليه قيد في غير صلاة وإحرام، فألحقت الصلاة بالإحرام في عدم جواز الصلاة، فمن جهة الدلالة الرواية واضحة، إلا أن جميع من وقع في سند هذه الرواية كلهم ضعيف إلا محمد بن زكريا، غير هذا البقية كلهم زعاف، فالرواية لا يعتمد عليها من جهة الزعف في السند، فهذا الاستدلال أيضا ساقط. واستدل ثالثا برواية زرارة، هذه الرواية كما ذكرناها غير واردة في الصلاة وإنما هي واردة في اللبس. في هذه الرواية حكم بجواز اللبس فيما إذا كان ممزوجا ومخلوطا، وأما إذا كان حريرا محض وحريرا مبهما فلا يجوز بالنسبة إلى الرجال والنساء. قال قدس الله نفسه هذه الرواية لا بد من حملها على الصلاة باعتبار أن لبس الحرير بالنسبة إلى النساء جائز جزما، فلا يمكن أن يقال إنه منهي عنه، فيقال إن السؤال إنما هو عن الصلاة وإن لم يذكر. فتدل هذه الرواية على المانع بالنسبة إلى الرجال والنساء. قلنا هذا لا وجه له، فإن حمل الكلام على خلاف الظاهر والاستدلال به لا وجه له، ظاهر الكلام هو السؤال عن اللبس والجواب عن اللبس لا عن الصلاة في الحرير. غاية الأمر أن إطلاق يعني تعميم الجواب وذكر الإمام عليه السلام أن الحرير المحض ممنوع بالنسبة إلى الرجال والنساء نبقيه على حاله في الرجال، وبالنسبة إلى النساء نلتزم بالكراهة لما دل من الروايات على الجواز. لا أن نقيد الرواية بالصلاة وبعد التقييد نقول إنه لا يجوز للنساء الصلاة في الحرير كما لا يجوز للرجال، ليس هذا مبنيا على الفهم العرفي وعلى الاستفادة من الرواية، على أن سند هذه الرواية إذن كما أشرنا إليه ضعيف من جهة موسى بن بكر. فالرواية غير معتبرة في نفسها حتی یستدل علیها و استدل ثالثا بما دل من الروایات الا ان کل ثوب یصلا فیه فلا بأس بالإحرام فیه ذکر صاحب الحدائق قدس الله نفسه مضمون هذه الرواية لا عین الرواية. و قال ان الروایات فی باب الإحرام مختلفتون و انه هل یجوز للمرأة ان یکون ثوبا احرامه من الحریر او لیس لها ذلك. رجح قدس الله نفسه الروايات المانعة فبنى على أن إحرام المرأة في الحرير غير جائز. استدل بعد هذا بأن صلاتها فيه أيضا غير جائزة لقوله عليه السلام كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه. بعكس النقيض ينتج أن كل ما لا يجوز الإحرام فيه لا تجوز الصلاة فيه. قلنا هذا صحيح باعتبار أن اللازم لا يكون لازما أخص، إما أنه لازم مصاب أو لازم أعم. على كلا التقديرين انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم، يعني كما أن وجود الملزوم يلزمه اللازم كذلك عدم اللازم يلزمه عدم الملزوم. إذا لم يكن اللازم ثابتا في الخارج فالملزوم غير ثابت، وإلا بطلت الملازمة بين الوجودين. فإذا فرزنا أن جواز الصلاة يلزمه جواز الإحرام، وبنينا بعد الفراغ أن المرأة لا يجوز لها أن تحرم في الحرير فالصلاة في الإحرام في الحرير غير جائز، يستلزم هذا عدم جواز الصلاة في الحرير. هكذا ذكر قدس الله نفسه. أولا مبني هذا على أن نلتزم بعدم جواز الإحرام في الحرير، وهذا محل كلام. على تقدير التسليم لو سلمنا أن الإحرام في الحرير غير جائز لا يستلزم هذا عدم جواز صلاة المرأة في الحرير، وذلك لأن الملازمة تارة تدعى بين الصلاة والإحرام بالنسبة إلى كل مكلف بشخصه، كما في القصر والإفطار كل ما قصرت أفطرت وكل ما أفطرت قصرت، بينهما ملازمة. السفر المجوز مجوز للقصر يجوز الإفطار أيضا. هذا حكم شخصي، يمكن شخصان مسافران أحدهما يقصر والآخر لا يقصر، سفر أحدهما سفر طاعة يقصر ويفطر، سفر الآخر سفر معصية لا يقصر ولا يفطر. أو أن أحدهما في طريقه وتنو فلا يكون سفره ثمانية فراسخ والآخر ليس له وتن في الطريق، فهذا يقصر وذاك يتم، هذا يفطر وذاك يصوم. حكم شخصي يعني ملازمة بين الحكمين بالإضافة إلى كل شخص. من يجوز له التقصير في الصلاة يجوز له الإفطار، ومن لا يجوز له التقصير في الصلاة لا يجوز له الإفطار. بين الأمرين ملازمة بالنسبة إلى كل شخص، هذا لا يحتمل في المقام. الا اولا انه خلاف ظاهر الروايه، لم يقل سلام الله عليه كل ثوب تصلي فيه بل لا باس بالاحرام فيه، لم يقل هكذا، بل قال كل ثوب يصلى فيه لا كل ثوب تصلي فيه. اولا مناف لظاهر الروايه حيث جعل الموضوع الثوب الذي يصلى فيه في نفسه لا بالنسبة إلى كل شخص بخصوصه، على انه لا يمكن الالتزام به جزما، يعني الملازمه غير ثابته. لو فرضنا انه مضطر لبرد او لغير برد ان يلبس ثوبا متنجسا، افهل يجوز له ان يحرم في الثوب المتنجس؟ مع ان عنده ثوب الاحرام الثوب الطاهر لا يجوز جزما. فبين الحكمين، يعني بين جواز الصلاة في ثوبين وجواز الإحرام في ذلك الثوب بالنسبة إلى كل مكلف بشخصه وبخصوصه، لا ملازمة بينهما جزما. لو كان المراد هكذا لتم الاستدلال، فيقال إن المرأة لا يجوز له الإحرام في الحرير، فلا تجوز لها الصلاة في الحرير. لكن الرماية لا تدل صحيحة وحسنة، لا تدل الرماية على الملازمة الشخصية بالنسبة إلى كل فردين، لأنه خلاف الظاهر من العبارة، والملازمة غير ثابتة جزما كما ذكرنا. فالمراد بالرماية الثوب في نفسه، كل ثوب يصلى فيه، يعني ليس من الأثواب الممنوع فيها الصلاة، كل ثوب يصلى فيه، أي حكم الشارع بجواز الصلاة في هذا الثوب، يعني بالنسبة إلى عامة المكلفين المتيقن منهم الرجال، جعل هذا مما يصلى فيه كالقطن والكتان والصوف، هذه الأسباب مما يصلى فيه، لم يرد فيه نهي من نسبة إلى الصلاة، فهذا لا بأس بالإحرام فيه. بعكس النقيض، كل ما لا يجوز الإحرام فيه، يعني الشارع منع عن الإحرام فيه، فهذا ليس مما تجوز الصلاة فيه بالنسبة إلى عامة المكلفين. وقد فرضنا أن الحرير مما لم يرخص الشارع فيه في الصلاة فيه ولو بالنسبة إلى الرجال، لم يرخص هذا بالنسبة إلى عامة المكلفين، ليس هذا مما تجوز فيه الصلاة، حتى إذا قلنا إن المرأة يجوز لها أن تصلي في الحرير، مع ذلك لا يصدق أن الحرير مما تجوز فيه الصلاة، لأن عامة المكلفين وعمدتهم الرجال لا يجوز لهم أن يصلوا في الحرير، فليس هذا مما يصلى فيه، فلا يجوز الإحرام فيه. فعكس النقيض، أن كل ما لا يجوز الإحرام فيه ليس مما يصلى فيه بالنسبة إلى عامة المكلفين، وهذا لا ينافي جواز الصلاة بالنسبة إلى بعض دون بعض. وبعبارة واضحة، الحكم المذكور أولا، كل ثوب يصلى فيه، يعني يصلى فيه بالنسبة إلى عامة المكلفين، هذا يستلزم جواز الإحرام. نفي جواز الإحرام يستلزم نفي هذا الحكم الذي كان مذكورا، وهو الثوب الذي يصلى فيه في تبعه بالنسبة إلى عامة المكلفين. إذا لم يجوز الإحرام هذا يرتفع، قم معلوم أن هذا مرتفع، ونحن لا نحتمل أن يكون الحرير مما يصلى فيه، ليس الحرير مما يصلى فيه، فإن الشارع منع الرجال، القدر المتيقن الرجال، منع الرجال عن الصلاة في الحرير، فليس هذا مما يصلى فيه. وأما جواز الصلاة بالنسبة إلى النساء وعدم جواز الصلاة، أجنبي عن هذه الصحيحة والحسنة، هذه الحسنة أو الصحيحة أثبت الملازمة بين جواز الصلاة نوعا وجواز الإحرام، عدم جواز الإحرام يستلزم عدم جواز الصلاة نوعا، لا عدم جواز الصلاة بالنسبة إلى كل شخص، ليس هذا مدلولا للسيئة أبدا. إذن لا يمكن الاستدلال بهذه السيئة، ولی الاستدلال یتم علی تقدیر ان تکون الملازمت و شخصیه فیقال کل مکلفین یجوز بله کل بالنسبت الى کل مکلفین ای صوم یجوز الصلاة فیه فلا بأس بالاحرام فیه فعکس النقیض ينتج ان کل ما لا یجوز الاحرام فیه لا یجوز لذلک المکلف ان یصلی فیه این هذا من مدلول الروایه مدلول الروایه اثبات الملازمه بین جواز الصلاة نوعا بتبعیه و بین جواز الاحرام فإذا جازت الصلاة نوعا جاز الإحرام بالنسبة إلى جميع المكلفين إذا لم يجوز الإحرام بالنسبة إلى جميع المكلفين لا تجوز الصلاة فيه نوعا وهذا لا ينافي أن يجوز بالإضافة إلى واحد أو إلى طائفة دون آخرين فالظاهر أن هذا الاستدلال أيضا ثابت کل صوم این تسلی فیه که بوچه رجل است او رفته به اینجا رده او مال کلام دعوای ملازمه کلیست که هر کسی حتی زن که او را میخواییم نفی کنم اینش که واضح هست این مدعای ما همینه که باید جایز الصلاة باشد حتی به نسبت به مرد او مکد این مدعاست که یجوز الصلاة فیه عامت المکلفین که مهمت مرده نه این است که هر شخص از مکلف که تجوز الصلاة فیه لبو فی صوبین این احرام هم در اون جایزه این مستفاد نیست فالمتحصل من ما ذکرنا انه لا يمكن الاستدلال بعدم جواز صلاة المرأة بله في الحریر لا بدلیل مطلقین ولا بدلیل خاصین وقد يقال كما في الجواهر بمعارضة الإطلاق على تقدير تسليمه بمعارضته بما دل على جواز لبس النساء الحرير المحص فإن هذه الروايات مطلقة الروايات المرخصة وأنه يجوز للمرأة أن تلبس الحرير هذا مطلق بالنسبة إلى حال الصلاة وعدم حال الصلاة و تلك الروايات مثل صحيحة عبد الجبار محمد بن عبد الجبار مثلا مطلق بالنسبة إلى الرجل والمرأة والنسبة بينهما عموم من وجه والمعارضة في لبس النساء الحريرة في الصلاة وحيث إن المعارضة بالعموم من وجه فمقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى أصالة عدم المانعية لو لم نرجح الروايات المجوزة مثلا بعمل المشهور غير عمل مشهور والظاهر أن هذه المعارضة غير تامة فإن دليل المنع عن الصلاة في الحرير المنع فيه إرشادي إلى المانعية عن الصلاة لا تسل في حرير محص ليس هذا نهيا حقيقيا تحريميا وإنما هو إرشاد إلى المانعية يعني تقيد الصلاة بعدم ذلك والأدلة المجوزة للبس النساء الحرير الجواز فيه تكليفي هذا وزعي هنا تكليفي فإذا كان هذا تكليفيا معناه أن لبس الحرير للنساء جائز في نفسه لا تعاقب المرأة بلبسه للحرير كيف يكون هذا معارضا لدليل المانعية يعني ذلك الدليل مفاده الحكم الوزعي المانعية في الصلاة وهذا الدليل مفاده الجواز التكليفي أي تناف بينهما يجوز لبس الحرير للمرأة مطلقا حتى في الصلاة لكن جوازا تكليفيا لا يعاقب من ناحية اللبس ولكن صلاته فاسدة لأن الصلاة مقيدة فعدم لبس الحرير هذا حكم بذات حكم آخر وكان هذا كثيرا في كثير من الموارد لبس غير المأكول جائز في نفسه حتى في الصلاة ولكن الصلاة مقيدة بعدم لبس غير المأكول من جهة المانعية، المانع ثابت ومن جهة الحكم التكليفي لا مانع. هذه الأدلة ناظرة إلى الجواز التكليفي، وأن المرأة لا بأس أن تلبس الحرير بما هو لبس للثوب، يعني جائز شرعا ليس بحرامين. لو فرزنا أن الإطلاق كان ثابتا كان دليلا على المانعية على الإطلاق بلا معارضتين. هذا أدلة المانعين. لقد تحصل مما ذكرنا أن دليل المانعية في نفسه غير تام بالنسبة إلى النساء ولو تنزلنا عن ذلك، وفرزنا أن دليل المانعية قد تم، فهل عندنا دليل يدل على الجواز لنرفع اليد به عن هذه الأدلة مثلا لو تمت دلالتها، أو أغمزنا عن ضعف السند مثلا عاملنا معه معاملة الخبر الصحيح، أو ليس عندنا دليل الجواز؟ الظاهر أنه على تقدير تمامية الإطلاقات ووجود الدليل على عدم الجواز أيضا نلتزم بالجواز على ما نبين إن شاء الله تعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى حكم النساء بالنسبة إلى الصلاة في الحرير، وذكرنا أن المشهورة هو الجواز. فقد ادعي على ذلك الإجماع في كلمات بعثهم كما في الجواهر، وقالوا إن مخالفة قليل من الفقهاء أولهم الصدوق قدس الله نفسه لا يزر بالإجماع، وخالف في ذلك قليل من الفقهاء واختار ذلك صاحب الحدائق صريحا، فوافق الصدوق في عدم جواز صلاة النساء في الحرير لا لما ذكره الصدوق من التعليل، بل استند في ذلك إلى عدة من الروايات، منها رواية جابر الجعفي على ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه في الخصال، وهذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة على عدم الجواز إلا أننا ذكرنا أن سند هذه الرواية ضعيف بجميع من وقع في سندها إلا واحد، فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها من جهة الضعف ومخالفتها للمشهور. ومنها خبر زرارة، وقد ذكرنا أن هذا الخبر ضعيف سندا من جهة موسى بن بكر، فإنه لم يوثق، وضعيف دلالة فإنها لم ترد في الصلاة وإنما وردت في اللبس، وأن اللبس ممنوع الحرير المحض بالنسبة إلى الرجال والنساء، وقلنا لا بد من حملها على الكراهة ولا وجه لتأويل الرواية وحملها على الصلاة والإفتاء بمزمونها. وقد عبر في الجواهر أن هذه الرواية بالصحيح، فقال صحيح زرارة وهذا بله لا يمكن المساعدة عليه، فإن موسى بن بكر لم يوثق فلا تكون الرواية صحيحة. واستدل في الحدائق ثالثا بما ورد من الروايات على أن ما لا يجوز الإحرام فيه لا تجوز الصلاة فيه، وقلنا إنها وردت في صحيحة حريث، ولكن الاستدلال بذلك أيضا لا يتم، فإن المراد بهذه الصحيحة ليس بيان الملازمة بین جواز الصلاه لكل شخص و احرام ذلك الشخص كما في قوله عليه السلام كل ما قصرت افطرت و كل ما افطرت قصرت. بالنسبه الى كل مكلفين ثبتت الملازمه بين وجوب القصر و وجوب الافطار. ليست هذه الروايه داله على الملازمه بالنسبه الى كل شخصين، بل داله على الملازمه بين جواز الصلاه على الاطلاق بالنسبه الى جميع المكلفين و بين جواز الاحرام كذلك. كل ما يجوز الصلاه فيه بن تجوز الصلاه فيه بالنسبه الى نوع المكلفين و عامه المكلفين فهذا الثوب يجوز الإحرام فيه. فلو فرضنا أن المرأة لا يجوز إحرامها في الحرير، لا يثبت بذلك أنه لا تجوز الصلاة، بل يثبت بذلك أن الحرير ليس مما تجوز الصلاة فيه بالنسبة إلى عامة المكلفين حتى الرجال. الملازمة بين هذين الأمرين، لا أنه لا بل لا تجوز الصلاة بالنسبة إلى كل مكلفين، فلا ينافي بين أن لا يجوز إحرامها في الحرير ومع ذلك تجوز صلاتها فيه باعتبار أن الحرير ليس مما تجوز الصلاة فيه بالنسبة إلى العامة. قلنا إن قوله عليه السلام كل ثوب يصلى فيه يعني بتبعه هذا الثوب مما يصلى فيه، لا بالإضافة إلى شخص دون شخص، بل عامة المكلفين. وهذه الرواية ذكرها في الكافي وفي الفقيه والتهذيب والوافي في جميع ذلك كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه، ولكن في الوسائل ذكره كل ثوب تصلي فيه فلا بأس بالإحرام فيه. والظاهر أن نسخة الوسائل بله مغلوطة، يعني هذه الكلمة غلطة، بل الاتفاق النسخ الكافي والتهذيب والفقيه والوافي كلها على ذلك كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالصلاة فيه. وعلى تقدير التسليم أنه كان كل ثوب تصلي فيه أيضا كان الأمر كما ذكرنا، بل لعله أزهر، فإن المخاطب هو حريص وهو رجل لا مرأة. كل ثوب تصلي فيه يعني يجوز لك الصلاة فيه فلا بأس بالإحرام فيه بالنسبة إلى جميع المكلفين، فملازمة بين جواز صلاة الرجل في الثوب وجواز الإحرام على الإطلاق. نتيجته أن ما لا يجوز الإحرام فيه لا يجوز للرجل أن يصلي فيه، المخاطب والرجل دون المرأة. فكيف كان فلا يتم شيء مما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه، وقد ذكرنا أن المقتضي لعدم جواز صلاة المرأة في الحرير غير تام في نفسه. فلو فرضنا أنه لم يكن عندنا دليل على الجواز يكفينا عدم الدليل على الحرمة كما تقدم، يعني على المانعية. ولو أغمزنا عن ذلك وفرضنا أن الدليل على الحرمة والمانعية، يعني أتف تفسير بلا لا إشكال أن المرأة يجوز لها لبس الحرير، لو فرضنا أن دليل المانعية قد تم في نفسه فهل هنا دليل يقتضي الجواز نخرج به عما دل على عدم الجواز أو لا؟ استدل جماعة منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه بموثقة ابن بكير، فقد ذكر في هذه الموثقة أن المرأة تلبس الحرير المهز، لا بأس بأن تلبس الحرير المهز إلا في الإحرام، فإن استثناء الإحرام الذي يبتلي به بعض المكلفين من النساء في العمر مرة واحدة أو إذا كان ندبا أكثر من مرة، ليس مما يبتلي به عامة المكلفين الحج استثناء الإحرام في هذه الموثقة، موثقة ابن بكير، يجوز للمرأة لبس الحرير إلا في الإحرام، بل أقوى دليل على جواز صلاتها فيه، فإن الصلاة مما يبتلي بها عامة المكلفين في كل يوم لا أقل 5 مرات، إذا لم تصل صلاة النافلة أو مثل صلاة الآيات أو غير ذلك من الصلوات الواجبة. فإذا كانت الصلاة اعتبر فيها عدم لبس الحرير كان هذا أولى بالذكر، فمن ذكر الإمام عليه السلام الإحرام واستثناءه الإحرام مقتصرا بذلك أقوى دليل على جواز المرأة في الصلاة، فبذلك نخرج لو فرزنا أنه كان لصحيحة محمد بن عبد الجبار لا يصلى في حرير محض، لو فرضنا أنه كان له إطلاق نخرج عن ذلك الإطلاق بهذا الدليل بموثقة ابن بكير، وهذا أقوى ظهورا، وعلى تقدير تسليم أنه مثل ذلك يعني بالإطلاق فرزان لم يكن أقوى يتساقطان، فيرجى إلى أصالة عدم المانعية وإلى إطلاقات أدلة الساتر. تلك الإطلاقات: المرأة تصلي في ثوبين مطلق بين أن يكون من حرير أو غير حرير، فالنتيجة هو جواز صلاة المرأة في الحرير حتى على تقدير تمامية دليل عدم الجواز، فإنه يعارض بمثل هذه الموثقة، والموثقة تتقدم ولا أقل من أن يكون من التساقط والرجوع إلى الأصل العملي أو الرجوع إلى الإطلاقات. هذا بل تام إذا قلنا إن مثل ابن بكير حيث إنه من أصحاب الإجماع فلا ينظر إلى من يروي عنه ابن بكير. لو قلنا بذلك وتم الإجماع على هذا فهذا الاستدلال تام، وأما إذا لم نقل بذلك كما هو الصحيح قلنا إن غاية ما يستفاد من كلام الكشي حينما يدعي الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعتين منهم ابن بكير غايته توثيق هؤلاء، يعني لا ينظر إلى هؤلاء لأنه لا كلام فيهم من جهة الورع والفقه، بل لا كلام فيهم، إذا صحت الرواية عنهم فهم يصدقون فيما يروون. هذا الإجماع إجماع على تصديق هؤلاء فيما يروون، يعني لا يكذبون هؤلاء من جهة الفقه ومن جهة الوثاقة، لا يحتمل فيهم الاشتباه لفقاهتهم ولا يحتمل فيهم الكذب لوثاقتهم. المستفاد من كلام الكشي في عدة موارد التي ادعى الإجماع فيها من أصحاب أبي جعفر والصادق سلام الله عليهم وهكذا في من بعده من الأئمة، ادعى الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، هذا عبارة الكشي، تصديقهم فيما يروونه. لعل كلمة فيما يروونه ليس في الكشي ولكن كلمة تصديقهم موجودة، فالإجماع إجماع على التصديق، لا أن كل ما يرويه ابن بكير أو غير ابن بكير من أصحاب الإجماع يعمل به وإن كان ضعيفا أو كان مجهولا، يعني مثل المقام مرسلون، هذا لا يستفاد من كلام الكشي جزما. فابن بكير وإن كان ثقة ومن أصحاب الإجماع إلا أننا نصدقه في أنه سمع هذا الحديث من بعض الأصحاب، وأما ذلك البعض من هو لا ندري، مجهول. اینا اجماعی است، اونا اجماعی است. یعنی اینا مورد تظالم است، کسی در اینا مناقشه نکرده، در اونا مورد اجماع است. زیدی بر ما توصیف کرده مثل احکام اجماعی فقه میمانه با غیر احکام اجماعی. آزا ما یظهر من کلام الکشی فالاجماع بله لا اثر له فی المقام فی توصیق بله من یروی عن ابن بکیل او غیر ابن بکیل من اصحاب الاجماع اذن روایت ضعیفه. و اما دعو اعتبار روایه من جهت ان فی روایت احمد ابن محمد و ظاهر انه احمد ابن محمد ابن عیسا فهذا الدعوا عجیب و ذلک لان احمد ابن محمد ابن عیسا وین کان مهتما بالروایات و بعدم الروایت عن الضعیف وین کان روا عن الضعیف فی بعض الموارد و قد اخرج جماعتا من قوم باعتبار انهم کانوا یرمون عن الضعفا منهم احمد ابن محمد ابن خالد ابن البرقی فقد اخرجه احمد ابن محمد ابن عیسا قوم باعتبار روایت عن الضعفا وین کان ندم بعد ذلك و ارجعه و خرج فی جنازته لعله حافیان کیف ما کان احمد ابن محمد ابن عیسا حاجاب بله من الرجال المعروفین الثقات و لا یروی طبعا الا عن ثقتین الا انه اجنبی امن یروی انه عبدالله ابن بکیر حاجا یروی عن الثقه احمد ابن محمد ابن عیسا لا ان الروا کل روایتین وقع فی سنده احمد ابن محمد ابن عیسا الروایت تکون صحیحة او موثقة الى آخر رواته بل احمد ابن محمد ابن عیسا هو لا یروی عن الضعیف لین کان روا وجد لأحمد ابن محمد ابن عیسا روایت عن الضعیف ابرد انه لم یروی عن الضعیف ابدا غایته انه هو یروی عن الثقه و اما ان الروایت الى الاخر لا بد من ان یکون رواتها ثقات لم بله هاجار غیر ثابت بل عدمه ثابت فکیف ما کان فهذه الروایه لا یمکن الاستدلال بها لو تم دلیل المنع لا یمکن ان یعارض بمثل هذه الروایه من جهت ارسالها ولا ندری ان الواسطه بین ابن بکیر و بین الامام علیه السلام من هو نه فی موثقت سماعه اونا ذکره بله الاحرام لا یلبس المرأه بل الحریر و هی محرمه و اما فی الحر و البرد فلا بأسه صاحب الحدائق یقول لا یبعد ان تکون فی هذه ان یکون فی هذه الروایه اشعار ما بعدم جواز صلاة المرأة فی الحریر باعتبار انه ذکر الامام علیه السلام الحر و البرد ولم یذکر الصلاة الا لکان اولا یقول لا یلبس المرأة الحریر و هی محرمه و اما فی الصلاة فلا بأس مثلا ذکر اما فی البرد و الحر فلا بأس و ذکر غیره عکس ذلک ان الروایت مشعرتون به ادب بالجواز فی السلا لانه لو لم یکن جائزا فی السلا لبس الحریر لذکر السلا تیزن و قال المرأت لا تلبس الحریر فی السلا و فی حال الاحرام الاقتصار بالاحرام یدل علی الجواز فی غیر الاحرام و هازا لا بعد فیه ان اثانی ولیکن یمکن ان یقال ان الروایت غیر ناظرت الى المانعیه و الى الحکم الوضعی و این کانت الروایت موثقه من جهت السند الا انه من جهت الدلاله یمکن ان یقال انها اجنبیتون ان المقام جوازن و منعن و ذالک لأنها ناظرة إلى الحكم التكليفي لا إلى الحكم الوضعي لا تلبس المرأة، المرأة لا تلبس الحرير المحس وهي محرمة، لأنه معتبر في لباس الإحرام، بل حال الإحرام حتى بعد إحرامها و بعد ما كانت المرأة محرمة يحرم عليها لبس الحرير، لأن الإحرام يبطل، وإلا معلوم أن محرمات الإحرام و التروك المعتبرة في الإحرام لا يوجب شيء منها، يعني إيجاد هذه الأمور بطلان الإحرام إلا بعضها مثل الجماع مثلا، وإلا تروك الإحرام هي واجبة مستقلة، واجبة نفسية، بعد انعقاد الإحرام يحرم على المحرم أمور، منها ترك الحرير، ترك لبس الحرير وهي محرمة، فالرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي. لا تلبس المرأة الحرير المحس وهي محرمة، يعني استثناء هذا عن جواز اللبس، المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير إلا فيما إذا كانت محرمة، فالرواية غير ناظرة إلى الحكم الوضعي والمانعية، وإنما هي ناظرة إلى الحكم التكليفي، وقد استثنى من ذلك حال الإحرام بعد انعقاد الإحرام، وأما في الحر والبرد يعني في سائر الأحوال فلا بأس بلبس الحرير، فالرواية أجنبية عن الحكم الوضعي فلا دلالة فيها على جواز الصلاة في الحرير ولا على عدم جواز الصلاة في الحرير. هذا ويمكن أن يقال بالجواز على تقدير تمامية دليل المانع كما هو المفروض بجريان السيرة القطعية على ذلك، فيقال إن لبس الحرير كان جائزا للنساء جزما، هذا مما لا شك فيه، ولم يخالف فيه الصدوق قدس الله نفسه ولا غير الصدوق من الفقهاء، فلا إشكال في أن المرأة يجوز لها لبس الحرير، فهذا من لباس المرأة، من جملة لباس المرأة الحرير المحس، وقد جرت السيرة على لبسها حال الصلاة، يعني لم يكن هذا متعارفا أن المرأة إذا أرادت أن تصلي تنزع لباس الحرير وتلبس لباسا آخر، لم يكن هذا في الخارج، بل لباسها العادي كان يلبسها في غير حال الصلاة وكانت تصلي في هذا اللباس، وإلا لزهر وبان، وكان هذا من الواضحات، كيف ولم يفتي من القدماء أحد بعدم الجواز، أول من أفتى بعدم الجواز فالصدوق قدس الله نفسه باعتبار أنه لم يرد دليل على الترخيص، فلو كان هذا ممنوعا كان هذا أولى بالمنع وبالذكر مما لا يكلهمه، فإن ما لا يكلهمه لم يتعارف لبسه خارجا إلا قليلا، قليل أن الرجل أو المرأة بل يكون لباسه مما لا يوكل لهمه، غالبا الألبسة إما من صوف الشات أو من الوبر أو المأخوذ من البعير، غالبا كان كذلك أو القطن أو الكتان، وأما ما لا يوكل لهمه فنادر أن يكون لباسا للمصلي للإنسان، بل أو في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة، ومع ذلك قد وردت فيه روايات كما تقدم، إذا كان الحرير مانعا من صلاة المرأة لا محالة، وردت فيه رواية معتبرة وكان فقهاؤنا يفتون بذلك لا محالة، مع أنه لم يفت أحد من القدماء إلا الصدوق ولم يوافقه من غير القدماء إلا القليل، قليل جدا، فهذا يكون دليلا على الجواز، حيث إنه بمرأ وبمسمع وبمنظر من الأئمة سلام الله عليهم كانت النساء يلبسون الحرير وكانوا يصلون في الحرير جزما والا لكان هذا منقولا وكان من الواضحات. وهذا يعني جريان السيره اقوى دليل على الجواز حتى اذا تمت ادله القول بعدم الجواز، مثل صحيحة محمد بن عبد الجبار، أو فرزنا أن رواية جابر الجعفي كانت رواية معتبرة، مع كل ذلك نحكم بالجواز لجريان السيرة العملية بذلك وعدم ورود المانع من المعصومين سلام الله عليهم، وإلا لاشتهر وبان. هذا تمام كلامنا بالنسبة إلى النساء. وأما الخنس المشكل فقد ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يجوز له أن تلبس الحرير تكليفا، وكذلك يجوز له أن يصلي بل في الحرير المحض. هذا ذكره جماعة من الفقهاء كصاحب الجواهر وغير صاحب الجواهر، ذكروا أن الجواز في المقام. ونسب المحقق الهمداني قدس الله نفسه إلى بعضين التفصيل بين الصلاة وغير الصلاة، قال إنه لا بأس باللبس في غير حال الصلاة لأنه من الشك في التكليف الخنساء يشك في أنه رجل حتى يحرم عليه لبس الحرير أو امرأة حتى يجوز له لبس الحرير، فشك في التكليف من جهة الشبهة الموضوعية والأصل فيه البراءة عقلا ونقلا. وأما بالنسبة إلى الصلاة فقد أفتى بعدم الجواز، والوجه في ذلك يعني هكذا ادعى، قال إن أدلة المانع مطلقة كصحيحة محمد بن عبد الجبار لا يصلى في حرير محض، خرجنا عن ذلك في النساء وقلنا إن المرأة لا بأس أن تصلي في الحرير، فإذا شككنا في أنه مرأة أو ليست بمرأة فإنئذ نحكم بعدم الجواز أملا بتلك المطلقات. وأورد على ذلك المحقق الهمداني قدس الله نفسه بأنه من التمسك بالعموم في الشبهة المستاقية، وهذا لا يمكن. ما ذكره صحيح، ولكن يمكن توجيه كلام هذا القائل وهو صاحب المستند ظاهرا، يمكن توجيهه بالتمسك باستصحاب العدم الأزلي، فيقال إنه لا يصلى في حرير محض هذا مطلق، والخارج عنوان وجودي وهو عنوان المرأة، فإذا شك المكلف أنه رجل أو امرأة يستصب عدم كونه بل المرأتان، المستثنى هو هذا العنوان الوجودي، غير المرأة باق تحت الإطلاق، فبأصالة عدم كونه مرأتان نحكم عليه بعدم الجواز للإطلاق. يعني ليس هذا من التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، بل من جهة إحراز موضوع الحكم بالأصل بأصالة عدم الأزلي. فكيفما كان تم هذا أم لم يتم، الظاهر هو عدم الجواز بالنسبة إلى الصلاة وبالنسبة إلى غير الصلاة. يعني لا يجوز للخنساء أن يلبس الحرير لا في الصلاة لا يحكم بصحة صلاته، ولا في غير الصلاة أيضا بل لا يحكم بالجواز. وذلك فإن الشك وإن كان من الشك في التكليف لا يدري أنه مرأة أو ليس بمرأة فيشك في الحرمة النفسية، كما أنه يشك في المانعية، ومقتضى الأصل عدم المانعية صالة البراءة عن التقيد. هذا صحيح، إلا أن الأصل إنما يجري فيما إذا لم يكن مبتلا بالمعارض، وهنا مبتلا بالمعارض لأجل العلم الإجمالي. هذا يعلم بأنه إما مرأة إما رجل فيحرم عليه لبس الحرير ولا يجوز له لبس الحرير في الصلاة، يعني حرمة لبس الحرير تكليفا ووزعا. وإما أنه مرأة فهي محكومة بأحكام المرأة بل ويحرم عليه إذا فرضنا أنه مرأة فبالنسبة إلى بعض الأحكام الواجبة على المرأة تلك الأحكام ثابتة في حقه. ذكر المحقق الهمداني في المقام أن العلم الإجمالي لا أثر له، ملتفت إلى العلم الإجمالي لأن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء. بس يعني
بسم الله الرحمن الرحيم كان كلام نافخ سلم خيل فأنه هل يجوز له لبس الحرير في نفسه وهل تجوز له الصلاة في الحرير أم لا يجوز ذلك. الكلام تارة في حكم الخنساء بالنسبة إلى الشك في جواز لبس الحرير في نفسه أو في الصلاة مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. في ذلك قد يقال بالجواز على الإطلاق، وذلك من جهة أن الشبهة موضوعية ويشك الخنساء في تكليفه بالنسبة إلى لبس الحرير في نفسه وبالنسبة إلى المانعية في الصلاة. بناء على جريان البراءة بين الأقل والأكثر كما هو الصحيح، هذه شبهة موضوعية والأمر دائر بين الأقل والأكثر. لا ندري تقيد الصلاة بالنسبة إلى الحرير بالنسبة إلى الخنساء، يعني الخنساء لا يعلم أن صلاته مقيد بعدم هذا الشيء أو أنه غير مقيد بذلك. فبناء على جواز الرجوع إلى البراءة في الأقل والأكثر، هذا من موارده يرجع إلى البراءة. وأما بالنسبة إلى الحرمة النفسية يعني جواز لبسه وعدم جواز لبسه، فلا شك في جريان البراءة في ذلك، فيثبت له الجواز تكليفا ووضعا. وقد يقال بالتفصيل بين حرمة اللبس يعني شكه في حرمة اللبس فيبنى على الجواز لأصالة البراءة، وبالنسبة إلى الصلاة يبنى على أصالة الاشتغال. إذا بنينا على الاشتغال في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين فواجه، وأما إذا لم نقل بذلك يمكن توجيه ذلك بجريان أصالة العدم، أصل العدم الأزلي. فيقال إن مقتضى قوله عليه السلام لا يصلى في حرير محض عدم جواز الصلاة في الحرير المحض بالنسبة إلى الرجال والنساء، وقد خرج عن ذلك النساء بمقتضى ما ذكرناه من السيرة أو بغير ذلك. فقلنا بالجواز بالنسبة إلى النساء وأن المرأة لا بأس بصلاتها في الحرير. فبما أن الخارج عنوان وجودي فالأصل عدم ذلك، الأصل أن الخنساء ليس بمرأة بالنسبة إلى العدم الأزلي. وقد قلنا أن جريان الأصل في العدم الأزلي هو الصحيح، فبمقتضى الأصل يحرز أن الخنساء ليس بمرأة وإن كان لا يثبت أنه رجل
لكن يثبت أنه ليس بمرأة. وقد كان الحكم ثابتا لكل من لا يكون مرأة، الإيمان العدمي لا عنوان كونه غير المرأة أو عنوان كونه رجلا، كل ذلك لم يكن مقتضى لا يصلى في حرير محض عدم جواز الصلاة لكل مكلف إلا أن يكون تكون مرأة. الخارج هو عنوان وجودي، ونشك في تحقق هذا العنوان فنتمسك بالاستصحاب باستصحاب العدم الأزلي كما قررنا، فيثبت بذلك عدم الجواز. وهذا هو الصحيح، يعني مع قطع النظر عن العلم الإجمالي في المقام لا بد من التفصيل، وأن يقال إن الخنساء بالنسبة إلى اللبس يجوز له لبس الحرير، ولكن بالنسبة إلى الصلاة لا يجوز له أن يصلي في الحرير، وذلك لجريان أصالة العدم الأزلي. وأما بالنسبة إلى العلم الإجمالي، هذا حكم الشك في نفسه، ما قس النظر عن العلم الإجمالي. ذكرنا أن المحقق الهمداني قدس الله نفسه اختار الجواز كما اختاره الماتين بالنسبة إلى اللبس وبالنسبة إلى الصلاة، والتزم بالجواز في كلتا الصورتين، ولم يلتفت إلى جريان استصحاب العدم الأزلي، بل ذكر أن المورد ليس من موارد الاشتغال، وإنما هو من موارد الرجوع إلى البراءة. بعد ذلك ذكر العلم الإجمالي، وأن الخنساء يعلم إجمالا بأحد حكمين متوجه إليه، أحد الحكمين إما أنه يحرم عليه لبس الحرير ولا يجوز له الصلاة في الحرير على تقدير أن يكون امرأة، أو أنه يحرم عليه أن يلبس اللباس المختص بالرجال على تقدير أنه رجل لا يجوز له أن يلبس الحرير ولا يجوز له أن يصلي في الحرير، وعلى تقدير أنه امرأة فيحرم عليه اللباس المختص أن يتزيى بزي الرجال فيلبس اللباس المختص بالرجال كالعمامة مثلا. ومقتضى هذا العلم الإجمالي المتعلق بأحد شيئين لازمه هو الاحتياط، أن يجتنب أن لبس الإمامة وأن يجتنب أن لبس الحرير مثلا، وأن لا يلبس الحرير في الصلاة، لأن العلم الإجمالي متعلق بتكليف إلزامي، ولا يجوز الرجوع إلى الأصول في أصناف العلم الإجمالي فيتنجز المعلوم بالإجمال لا محالة. ذكر قدس الله نفسه هذا وأجاب عن أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا فيما إذا كان كل من الطرفين مما يرتكبه المكلف بالفعل أو في حكم الارتكاب بأن يكون محلا لابتلائه ويمكنه أن يرتكبه فعلا. في مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا، يكون العلم الإجمالي منجزا. وأما إذا فرضنا أن أحد الطرفين بعد ليس بمورد للابتلاء، فالعلم مثل ذلك لا يكون منجزا. لبس العمامة بالنسبة إلى الخنساء في مثل هذه الحالات التي يريد أن يصلي مثلا أو يلبس الحرير بالفعل الآن ليس بمحل للابتلاء له، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. وبعبارة أخرى، تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على تعارض الأصول في أطرافه، والأصل لا يجري إلا فيما إذا كان المورد محلا لابتلائه، ما كان خارجا عن محل الابتلاء لا معنى لجريان الأصل فيه. إذن لا مانع من الرجوع إلى الأصل فيما هو مورد للابتلاء له وهو لبس الحرير. نعم فيما إذا فرزنا أنه مورد للابتلاء لا مانع من تنجيز علم الإجمالي، والكلام إنما هو في التنجيز على الإطلاق، يعني عدم جواز لبس الحرير في الصلاة وفي نفسه بالنسبة إلى الخنساء على الإطلاق. بمثل هذا العلم الإجمالي لا يثبت التنجيز ولا يمكن الحكم بعدم الجواز على الإطلاق، هكذا أفاد قدس الله نفسه. وفي ذلك منع ظاهر، يعني فيما أفاده، أولا لا يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون الأطراف محلا للابتلاء بالفعل، بل كما أن العلم الإجمالي ينجز في الدفعيات كذلك ينجز في التدريجيات على ما بيناه في محله. فلو فرزنا أن لبس الإمامة لا يتمكن منه الخنساء بالفعل وهو خارج عن محل ابتلائه، ويمكنه لبس الإمامة غدا أو بعد غد، فيعلم إجمالا إما بحرمة لبس الحرير له بالفعل أو بحرمة لبس الإمامة له بعد يومين. ولا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أن يكون جميع الأطراف محلا للابتلاء فعلا أو كان بعض الأطراف محلا للابتلاء فعلا وبعضها محلا للابتلاء فيما بعد على ما بيناه في بحث الأصول المفصلة. فعلى ذلك لا بد من الالتزام بالتنجيز إلا فيما إذا فرضنا أن الخنساء لا يبتلي بلبس ما يختص به الرجل أبدا إلى الآخر. لو كان الأمر كذلك لصح ما ذكره من أن هذا العلم لا يكون من الجزال، هذا أولا. وثانيا إن العلم الإجمالي الذي يترتب عليه عدم جواز لبس الحرير بالنسبة إلى الخنساء لا ينحصر بهذا العلم، وهو العلم بحرمة لبس الحرير أو العلم بحرمة ما يعني طرف العلم ما يختص بالرجل من الألبسة، بل هنا علم آخر وترفاه محل للابتلاء فعلا. وذلك العلم الخنساء يعلم أنه على تقدير كونه رجلا فيحرم عليه لبس الحرير ويحرم عليه ويكون مانعا لبس الحرير عن الصلاة، يعني عدم الجواز تكليفا ووزعا، وعلى تقدير أنه امرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة، لأننا ذكرنا فيما تقدم أن المرأة بلي تختلف في الحكم عن الرجل، الواجب على الرجل في الصلاة إنما هو ستر العورتين فقط، وأما بالنسبة إلى المرأة فالواجب ستر جميع بدنها، بدن المرأة كله عورة، الخارج والوجه واليدان على ما تقدم. فالخنساء يعلم بتوجه تكليف فعلي بالنسبة إليه إما بالمنع عن لبس الحرير في نفسه وبالنسبة إلى الصلاة، وإما بالنسبة إلى وجوب ستر البدن بالفعل، فيقال له أستر جميع بدنك في الصلاة أو يقال له لا تلبس الحرير. فبما أن هذا العلم ترفاه محل للابتلاء بالفعل، ولو قلنا إن العلم الإجمالي لا ينجز في التدريجيات، ولكن ترف العلم الإجمالي في المقام كل منهما فعلي ومحل للابتلاء، ولازم ذلك لزوم ستر جميع البدن والاجتناب عن لبس الحرير في نفسه وفي الصلاة. فالأزهر أن الخنساء يلحق بالرجل ولا يجوز له أن يلبس الحرير، بل كما لا يجوز له لبس الحرير في السلام من هذه الجهة ملحق بالرجل، من جهة ستر جميع البدن ملحق بالمرأة، يعني لا بد له من الجمع بين الوظيفتين، فإنه غير خارج عن أحد هذين العنوانين، إما رجل وإما مرأة. على تقدير كونه رجلا يتوجه إليه خطاب تحريم لبس الحرير، وعلى تقدير كونه مرأة يتوجه إليه خطاب وجوب ستر جميع البدن. هذا ملخص كلامنا في الخنساء، والنتيجة أنه لا يجوز له لبس الحرير لا في نفسه ولا في الصلاة. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الممنوع إنما هو لبس الحرير المحض، وأما إذا كان الحرير مخلوطا بشيء آخر فلا مانع من لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة. هذا جائز لو فرضنا أن السداء من غير الحرير أو اللحمة من غير الحرير، فالثوب مركب من الحرير وغير الحرير، الحرير مخلوط بغير الحرير، في مثل ذلك لا مانع من لبسه لا تكليفا ولا وزعا. أما بالنسبة إلى الصلاة فمقتضى صحيحة محمد بن عبد الجبار من الأول كان المقتضي قاصرا، قال عليه السلام لا يصلى في حرير محض، أخذ عنوان المحوزة في موضوع عدم جواز الصلاة. فكل ما لا يسلق عليه حرير محض، كل ثوب لا يسلق عليه حرير محض لا مانع من الصلاة فيه. ألا أنهم قد دل على الجواز صريحا غير ذلك، مع أن المقتضي قاصرون الصحيحة دلت على الجواز، على جواز الصلاة في غير الحرير المحض. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال سأل الحسين بن قياما أبا الحسن عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن، والقز أكثر من النس، يعني الغالب هو القز. قال عليه السلام لا بأس، قد كان لأبي الحسن عليه السلام بلي منه جبات. أيضا روى محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفازل الهاشمي، الهاشمي ليس موجود ناشرا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير، قال عليه السلام إن كان فيه خلط فلا بأس. فمقتضى هاتان الروايتان المعتبرتان هو الجواز، وأنه لا مانع من اللباس، وقد فرزنا أنه من الأول كانت المانعية خاصة بما إذا بالمحوزة لا يصلى في حرير محض، وأما غير المحض لم يكن ممنوعا من الأول. يبقى الكلام في أمرين، وهو أن الخليط هل يعتبر أن يكون من قطن أو من كتان أو من خز كما في الروايات. فلو فرضنا أن الخليط كان من صوف، من وبر مما يؤكل لحمه، أو من شيء آخر خارج عن هذه العناوين مما تجوز الصلاة فيه، هل يجوز ذلك أو لا بد في الخليط من أحد هذه الأمور؟ الظاهر أنه لا فرق، بل المقطوع به أنه لا فرق في الخليط بين القطن والكتان والخز وغير ذلك من الأنواع، كما أن الظاهر أنه لم يقع في ذلك إشكال. والوجه في ذلك أن قوله عليه السلام في هذه الرواية التي ذكرناها اسم رواية إسماعيل من فضل وهي معتبرة يعني موثقة باعتبار حسن بن محمد بن سماعة عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال عليه السلام إن كان فيه خلط فلا بأس هذا مطلق خلط من أي شيء يكون الخليط ومزيده من أي شيء مطلق يؤخذ بإطلاقه فلا بأس وكذلك بل فبالنسبة إلى هذه الرواية مطلقة بل وشاملة لكل ما يمكن أن يكون مزيجا بالحرير ومقتضاه عدم البأس في غير ذلك وقد يتوهم أن الاختصاص بالقطن والكتان والقد باعتبار أن هذه الأمور هي التي ذكرت في الروايات وغيرها لا دليل عليه منها يعني من جملة هذه الروايات ما رواه الكليني قد نسى الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد يعني أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن عربة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بلباس القز إذا كان صداه أو لحمته من قطن أو كتان فيقال إن هذه الرواية ظاهرة في أن الصداء باللحمة إذا لم يكن من قطن أو كتان ففيه بأس فالثوب الحرير لا بد من أن يكون صداه أو لحمته من قطن أو كتان من جهة المفهوم ولكن لا يمكن القول بذلك يعني لا يمكن تقييد قوله عليه السلام في موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي إذا كان فيه خليط خلط فلا بأس لا يمكن تقييده بذلك الرواية ضعيفة أولا لأن القاسم بن عروة كما ذكرنا غير مرة لم يوثق فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية في تقييد الرواية المطلقة مع عدم صحة سندها وثانيا إن فهم الأصحاب قرينة في المقام يعني الفهم العرفي لا يفهم من ذلك إلا أن لا يكون حريرا محزن قوله مثلا لو كانت الرواية صحيحة قوله عليه السلام لا بأس بلباس القز يعني حرير إذا كان صداه أو لحمته من قطن أو كتان لا يفهم العرف أنه إلا إذا كان بل يعني كان لا يكون خالصا كان ممزوجا بغيره إذا كان معه خليط المتعارف الخارجي هو القطن أو الكتان لا أنه ينحسر الخليط بذلك يعني لا يكون خالصا لا يستفاد أزيد من ذلك والعمدة المناقشة في السند وأن الرواية ضعيفة السند محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن مهزيار عن فزالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو صداه خز أو كتان أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال هذه الرواية أيضا تهم أنها دالة على الاختصاص لا بد من أن يكون المزيج خزا أو قطنا أو كتانا هذا أيضا لا يمكن الإسلال به يعني تقييد موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي لا يمكن أولا لضعف السند ذكرنا أن موسى بن بكر ضعيف وإن عبر في الجواهر عن هذه الرواية بالصحيحة كما ذكرنا الرواية ليست بالصحيحة فإن موسى بن بكر لم يوثق فالرواية ضعيفة ولا يمكن تقييد قوله عليه السلام في موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي لا يمكن تقييد تلك الرواية مقتضى تلك الرواية هو الإطلاق إن كان فيه خليط ولا بأس. هذا أولا. وثانيا إن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن ذكر هذه الأمور من باب المثال لا من باب الموضوعية، فإنه قال هكذا قال إلا ماله ينهى أن لباس رأيته، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى أن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو صداه خز أو كتان أو قوت، وإنما يكره الحرير المحض للرجال حسره، إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء، الممنوع هو الحرير المحض. فمعلوم أن هذا من باب المثال، ما كان صداه أو لحمته من خز أو قطن أو كتان مثال، فإن الممنوع إنما هو الحرير المحض. فهذه واضحة الدلالة على أن ذكر هذه الأمور من باب المثال. وأما ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب التبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام قال إنه كتبت إليه يتخذ بإصفهان ثياب عتابية على أمل الوشا من قزل وإبريسام، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب عليه السلام لا تجوز الصلاة إلا في ثوب صداه أو لحمته قطن أو كتان. إذا كان الثوب من الحرير كما هو المفروز فلا تجوز الصلاة في مثل هذا الثوب إلا فيما إلا إذا كان صداه أو لحمته من قطن أو كتان. هذه الرواية مثل الرواية الأولى تهمل على المثال أن ذكره بل القطن أو الكتان من باب المثال، فإنهما الغالب في المزيد ولا يمكن تقييد موثقة إسماعيل بن الفضل بذلك، فإن الرواية مرسلة والاحتجاج التبرسي قد نسأل الله نفسه يرويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر بن الحميري مرسلا، ولا يمكن الاعتماد بالمرسل في تقييد رواية معتبرة موثقة إسماعيل بن الفضل. إذن فالصحيح أن الثوب الممزوج يعني الثوب الحرير الممزوج بغيره من أي شيء كان مما تجوز الصلاة فيه من صوف أو غبر أو غير ذلك كل ذلك تجوز الصلاة فيه. يبقى الكلام في مقدار المزيج، أن المزيج هل له حد أو ليس له حد؟ الظاهر أنه لا حد لذلك، العبرة بالصدق العرفي، إذا صدق عرفا أنه ليس بحرير خالص وإنما فيه مزيج، ولو فرضنا أنه واحد في عشرين كما هو مقتضى قوله عليه السلام يعني إطلاق قوله عليه السلام والقز أكثر من الناس، فرضنا ثلث أو ربع أو خمس بمقدار يشتق أن هذا الثوب فيه خليط وليس بخالص، ليس بحرير محض وبحرير خالص، وهذا لا يمكن تحديده بحد إلا بالإرجاع إلى الصدق العرفي. كل ما صدق في العرف أنه حرير خالص لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه، وكل ما صدق أنه حرير ممزود بغيره وفيه خليط فهذا يجوز لبسه في نفسه وتجوز الصلاة فيه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في حرمة لبس الحرير بالنسبة للرجال وفي عدم جواز صلاتهم فيه وجواز ذلك فيما إذا كان الحرير مخلوطا بغيره وفيما إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة. هذه المسائل تقدم الكلام فيها. الكلام فيما إذا كان الثوب مكفوفا بالحرير، يعني كان الحرير في حواشيه مثلا المعبر عنه بالكف، فهل تجوز الصلاة في مثل ذلك أو لا تجوز الصلاة على الإطلاق أو يفصل بين ما يزيد على أربع أصابع وما لا يزيد؟ نسب الجواز إلى المشهور بين الفقهاء ونسب عدم الجواز إلى السيد قدس الله نفسه السيد المرتضى في بعض مسائله وإلى القاضي والكاتب من القدماء وإلى جماعة من المتأخرين ومال صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى عدم الجواز بالنسبة إلى الصلاة وإلى الجواز بالنسبة إلى غير الصلاة، يعني فصل بين الصلاة وغير الصلاة. فبالنسبة إلى الصلاة مال إلى عدم الجواز وبالنسبة إلى غير الصلاة مال إلى الجواز، وأخيرا التزم بالتوقف والاحتياط. الصحيح في المقام أن يقال إن الروايات الواردة في المقام الدالة على عدم جواز لبس الحرير وعدم جواز الصلاة في الحرير، هذه الروايات بينما يكون الموضوع فيها عنوان الثوب، سألته عن الرجل يصلي في ثوب حرير، هذه الروايات التي فيها الثوب قاصرة الدلالة على عدم الجواز فيما إذا كان الحرير جزءا من الثوب، كما في المكفوف ليس هذا لبسا لثوب من حرير، وإذا لوحز مجموع الثوب لبس ثوبا فيه حرير، الحرير ليس بثوب المجموع أم لبس ثوبا فيه حرير لا أن الثوب من الحرير. هذه الروايات قاصرة الدلالة من الأول. وكذلك النهي عن لبس الحرير بالنسبة إلى الرجال ظاهره أن يكون اللباس بنفسه حريرا، وفي مفروض الكلام لا يكون اللباس من الحرير وإنما هو جزء من اللباس، فهذه الروايات قاصرة الدلالة. نعم، مثل قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن عبد الجبار لا يسلى في حرير المس. قد يقال إن مثل هذه الصحيحة شاملة في المقام لا يسلى في الحرير المس أعم من أن يكون الحرير المس جزءا من اللباس أو يكون بنفسه لباسا. العبرة بصدق الصلاة في الحرير المس. ويسنق في مثل ذلك أنه صلى في الحرير المس. ولكن يمكن المناقشة في ذلك أيضا ولو بقرينة السؤال سأل الإمام عليه السلام عن القلنسوة والتكة من الحرير فقال عليه السلام لا يصلى في حرير المس. ألا ما تقدم أن الظاهر من هذه الصحيحة أن محمد بن عبد الجبار كان يعلم بعدم جواز الصلاة في الحرير فيما إذا كان مما تتم فيه الصلاة. فسأل الإمام عليه السلام عن حكم ما لا تتم فيه الصلاة. فالظاهر من هذه الصحيحة أيضا أن السؤال عن حكم ما إذا كان اللباس بنفسه حريرا وإن كان مما لا تتم فيه الصلاة كالتكة والقلنسوة لا فيما إذا كان الحرير جزءا من اللباس. فعلى ما ذكرنا الروايات قاصرة الدلالة على حكم ما إذا كان الحرير جزءا من اللباس إذن يكون الجواز على طبق القاعدة. ولو فرضنا أن هذه الروايات شملت ما إذا كان جزءا من اللباس إذن على هذا التقدير وقلنا إن قوله عليه السلام لا يصلى في حرير محض مطلق بالنسبة ما إلى ما إذا كان اللباس بنفسه حريرا أو كان الحرير جزءا من اللباس على تقدير تسليم ذلك فلا بد من الحكم بالجواز في محل الكلام فيما إذا كان الثوب مكفوفا بالحرير لقوله عليه السلام في خبر الحلبي المتقدم وثقة كما ذكرنا وأحمد بن هلال ذكرنا أنه ثقة. بمقتضى تلك الموثقة أن كل ما لا تتم فيه الصلاة كالقلنسوة والتكة والخف والزنار كل ذلك يكون من الحرير لا بأس به. وبعبارة أخرى إذا لاحظنا الثوب بتمامه فهذا الثوب ليس بحرير مس فلا مانع من الصلاة فيه. فإن المفروض أن غير الكف يعني ما في الحاشية من الحرير الباقي ليس بحريرين فلا يكون مشمولا لتلك الأدلة. وإذا لاحظنا الجزء بنفسه يعني مقدار الحاشية حاشية اللباس الذي من الحرير إذا لاحظناه باستقلاله ولو سلمنا أنه يسبق عليه أنه صلى في الحرير على هذا التقدير إلا أنه مما لا تتم فيه الصلاة. وكل ما لا تتم فيه الصلاة إذا كان حريرا لا بأس بذلك على ما دلت عليه موثقة أحمد بن هلال. فعلى ذلك يكون الحكم بالجواز على القاعدة. ويؤيد ذلك رواية أبي داود يوسف بن إبراهيم له روايتان في المقام و روایتان تدلان علی الجواز. از این چراغ‌ها اگر روشن بود خیلی خوب می‌شد. نه نمی‌خوام این اکثر. رمى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال اذا كان الثوب بتمامه حريرا وكان حريرا مبهما هذا مكروه للرجال واما اذا كان علمه اي بعض طرقه الثوب المعلم اي المخطط اذا كان بعض خطوطه من الحرير هذا لا باس به وانما الباس بالحرير المبهم یعنی لا یکون فی غیر الحریر و یکون الجمیع حریر. فهذه الروایه روایت یوسف بن ابراهیم دالت علی الجواز و ان الحکم فی مثل ذالک بله جایزون یعنی لا مانع من الصلاة فی. و انما جعلنا هذه الروایه معجلتن ولم نستدل بذلك لأن يوسف ابن إبراهيم لم يوثق، فمن جهة عدم توثيق يوسف ابن إبراهيم جعلنا هذه الرواية مؤيدة وإلا فهي دالة على المطلب. وأما دعوى أن الرواية معتبرة لأجل أن الراوي عن يوسف هو صفوان بن يحيى وهو من أصحاب الإجماع قد تقدم الكلام فيه غير مرة، وقلنا إن معنى كون شخص من أصحاب الإجماع ليس معنى هذا أنه لا ينظر إلى من بعده في الرواية في السند، بل إنه هو بنفسه ثقة، والإجماع قام على تصديقه وعلى فقه بل ووساقته. أين هذا بل ممن وقع بعده في السند إذا روى هذا عن رجل مجهول الحال لا يعتنى بمثل هذه الرواية. ودعوى أن صفوان لا يروي إلا عن ثقة أيضا قد تقدم الكلام فيه وأن هذا لم يثبت إلا ما كان ظاهر كلام الشيخ قدس الله نفسه في العدة. وقلنا إنه لا دلالة له، لم يثبت أن صفوان لم يروي إلا عن ثقة، فكل من روى عنه ثقة أو ابن أبي عمير أبو ابن محبوب كل ذلك لم يثبت. إذن الرواية مؤيدة لا أنها دليل على المطلب. ومثل ذلك روايته الثانية يعني رواية يوسف بن إبراهيم محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم عن أبي داود ابن يوسف بن إبراهيم. قلنا إن نسخة المسائل غلط، أبي داود يوسف بن إبراهيم لا أبي داود ابن يوسف بن إبراهيم، كلمة ابن هنا وقع بل غلطان زائد. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت له تيلساني هذا خز، قال وما بال الخز؟
قلت صداه ابریسم، قال و ما بال الابریسم، قال لا تكره ان يكون صدا الثوب ابریسم ولا ذره ولا علمه و انما یکره المسمت من الابریسم للرجال ولا یکره للنساء. هذه الروايه مثل الروايه الاولى، حيث ان في الصلاه يوسف بن ابراهيم وهو لم يوثق، تكون هذه الروايه مؤيده لما ذكرناه من الجواز لا ان يستدل بذلك، ولكن صاحب الهدائق وغير صاحب الهدائق تمسكوا بهاتين الروايتين، ولذلك مال إلى الجواز بالنسبة إلى اللبس، لأن رواية يوسف بن إبراهيم مال واردة في حكم اللبس نفسه لا بالنسبة إلى الصلاة. فكيف ما كان، بل فالظاهر هو الجواز لما ذكرناه، إما أن الأدلة قاصرة أو على تقدير عدم القصور وملاحظة الجزء بنفسه وباستقلاله، فيدل على الجواز قوله عليه السلام: كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا فلا بأس بالصلاة فيه. وحاشية الثوب كذلك إذا كان بمقدار لا تتم فيه الصلاة كما هو المتعارف الخارجي بمقدار اسمع أو اسمعين أو ثلاثة أو أربعة أو نفرز خمسة، هذا لا تتم فيه الصلاة فلا بأس به بمقتضى تلك الموثقة. ثم إن هنا رواية لجراح المدائني استدل به القائل بالجواز والقائل بعدم الجواز، يعني استدل بذلك على كلا الوجهين، على الجواز وعلى عدم الجواز. احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق، يعني رواية الشيخ، رواية الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن احمد بن الحسن وابن فزان عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى، لا هذه روايات، و بإسناد الشيخ عن احمد بن محمد البرقي عن ابيه عن النزر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج. هذه الرواية أنه سلام الله عليه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، وكان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس البشا. هذه الرواية نسب إلى العلامة قدس الله نفسه، يعني ينسبه صاحب الهدائق قدس الله نفسه، أنه استدل بهذه الرواية على الجواز باعتبار حمل الكراهة على الكراهة المصطلحة. كان سلام الله عليه يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج. الكراهة حملها على الكراهة المصطلحة فاستدل بذلك على الجواز، وصاحب الهدائق استدل بها على عدم الجواز باعتبار أن الكراهة في كلامهم سلام الله عليهم عبارة عن المبغوزية لا بمعنى الكراهة المصطلحة، وقد استعمل هذا اللفظ لفظ الكراهة في التحريم في عدة من الموارد، يعني كان سلام الله عليه يبغض ذلك يبغض بل لباس الديباج أن يكون مكفوفا بالديباج، كما في بل في معاملة الشيء بمثله مع الزيادة الذي هو ربا أيضا وارد لفظ الكراهة، إن علي سلام الله عليه كان يكره بيع المثل بمثل مع زيادتين. كيفما كان استدل صاحب الحدائق قدس الله نفسه على عدم الجواز باعتبار أن لفظ الكراهة ظاهر في المبغوزية، والمبغوزية يستفاد منها الحرمة إذا لم يكن ترخيصون، والظاهر أن الرواية غير قابلة للاستدلال لا على هذا ولا على ذاك، من جهة أن قاسم بن سليمان لم يوثق فالرواية ضعيفة، وجراح المدائن كذلك، قاسم بن سليمان يروي عن جراح المدائن، اسم هذا الرجل لم يعلم أنه ما هو اسمه، هل هو اسمه جراح أو شيء أو شخص آخر، كان جراح لقبا له مثلا وصفا له كيفما كان، ففي الروايات وكتب الرجال جراح المدائني لم يوثق هذا بعنوان جراح المدائني، لم يرد فيه توثيق، فالرواية لا يعتمد عليها ولا يمكن الاستدلال بها لا على الجواز بحمل الكراهة على الكراهة المشتلهة، ولا على عدم الجواز بحمل الكراهة على المبغوزية، ودعوى أن المبغوزية يستفاد منها التحريم ما لم يكن ترخيص في البين. بقي الكلام في موثقة عمار، لأما هذا من جهة ضعف السند، وأما ضعف الدلالة رواية جراح المدائني، فلما ذكرنا من أن الديباج لم يعلم أنه اسم للحريق، بل الديباج اسم لمطلق الصوف المنقوش أو للحرير المنقوش، فيمكن أن يكون النظر إلى جهة نقشه لا إلى جهة مادته وهو الحرير، وقد تقدم الكلام في ذلك في صحيحة إسماعيل بن فضل الهاشمي قريبا تقدم، وقلنا إن الديباج على ما يفسره صاحب لسان العرب، وإن كان بل في بعض كتب اللغة منهم كتاب المنجد يفسره بالحرير المحس، ولكن في لسان العرب أن الديباج والاسم معرب ليس عربيا، والظاهر أنه معرب ديبا. الديباج إمارة عن الثوب المنقوش، فحينئذ يخرج عن محل الكلام، كان سلام الله عليه يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويؤكد هذا أن المراد بالديباج هو النقش لا الحرير، قوله عليه السلام بعد ذلك ويكره لباس الحرير، فالحرير مقابل للديباج، كان يكره سلام الله عليه القميص المكفوف بالديباج، وكذلك كان يكره لباس الحرير، كيفما كان من جهة الدلالة إذن قاصرة، فالرواية لا يمكن الاستدلال بها لا على الجواز ولا على عدم الجواز. بقي الكلام في موثقة عمار، هذه الموثقة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن ابن فزال، يعني أحمد بن الحسن بن علي بن فزال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وعن الثوب يكون علمه ديباجا، في نسخة الوسائل كتب وعن الثوب يكون عليه ديباجا، غلط هذا، وعن الثوب يكون علمه ديباجا، قال عليه السلام لا يصلى فيه، فقد نهى سلام الله عليه عن الثوب الذي يكون علمه بعض خطوته أو جميع خطوته يكون دباجا، فنهى سلام الله عليه عن الصلاة فيه. واستدل يعني اعتمد على هذه الموثقة صاحب الهدايا قدس الله نفسه ومال إلى عدم جواز الصلاة، وقال إن هذه الموثقة دلت على عدم جواز الصلاة، ورواية يوسف بن إبراهيم دلت على جواز اللبس. خب نعمل بكلتا الروايتين، من جهة اللبس نحكم بالجواز، ومن جهة الصلاة نحكم بعدم جواز الصلاة. هذا الاستدلال مبني على تفسير الديباج بالحرير، وأما إذا فسرنا الديباج بما ذكرناه هذه الموثقة أيضا تكون أجنبية مع الكلام. الثوب الذي يكون علمه ديباجا أي منقوشا من حرير أو من غير حرير، كان منقوشا قال عليه السلام لا يصلى فيه، فنهى عن الصلاة في الثوب المنقوش. وأما غير المنقوش الحرير، وإن كان من الحرير الماس فلا تدل هذه الموثقة على عدم الجواز. والظاهر أن الديباج هو بهذا المعنى كما استظهرنا سابقا من نفس الروايات مع قصد النظر عن تفسير لسان العرب، قلنا الظاهر من نفس الروايات أيضا كذلك، فإن الديباج في الروايات جعل مقابلا للحرير. سأل الإمام عليه السلام عن لباس الحرير والديباج، الظاهر أن الديباج هو المنقوش، فهذه الموثقة تدل على عدم جواز الصلاة في الثوب الذي يكون علمه منقوشا. الخطوط التي في الثوب منقوش نهى عن ذلك، أين هذا من النهي عن الصلاة في الحرير؟ هذا بحث آخر. وقد دلت صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي أنه لا بأس بالصلاة في الثوب الذي بل يكون ديباجا إذا لم تكن فيه تماثيل، فقد استثنى سلام الله عليه التماثيل فتهمل الموثقة على الكراهة. هذا ملخص كلامنا في المكفوف، والنتيجة أنه لا بأس بما إذا كان الحرير جزءا من اللباس، وأن تكون حاشية اللباس مثلا من الحرير أو غير الحاشية. نعم لو فرزنا أن جزء اللباس على نحو لو لم ينضم إليه غيره لكان بنفسه لباسا وكان مما تتم به الصلاة، كما إذا كان النصف الفوقاني من القميص أو النصف التحتاني من القميص حريرا. النصف التحتاني حرير والنصف الفوقاني من القطن مثلا أو بالعكس. خب لو فرزنا أن القط لم ينزم إليه، هذا لباس مستقل من العريض ومما تتم فيه الصلاة، هذا غير جائزين. وما إذا كان الجزء على نهر لا تتم فيه الصلاة فهو غير مشمول للروايات أولا، وعلى
تقدير الشمول ما دل على أجل
فيما لا تتم فيه
الصلاة مقتضى ذلك هو الجواز.